الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من جامعه الصحيح: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب أن يبين من هم الأحق من عامة الناس الذين يختلط بهم الإنسان بحسن الصحبة، والمراد ما ينبغي في المجالسة وعموم التعامل من جميل الصحبة والمصاحبة والمجالسة وعموم أنواع التعامل. ثم أسند رحمه الله فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله. في هذا مسائل: أولا، هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب بر الوالدين وأنهما أحق به في كتاب البر والصلة من صحيحه رحمه الله. وهذا التبويب كما تقدم في معناه في بيان ما ينبغي من أداء الحق العظيم في التعامل مع عامة الناس، وأن الوالدين هما أحق من صحبهما الإنسان بالمعروف وبالحسنى، ولا يقدم عليهما أحد كائنا من كان من الناس. وفي هذا الحديث أيضا في قول أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يستبينون الأسماء المبهمة، إذا قيل رجل أو امرأة من عنايتهم أنهم يبحثون إن كان معروفا أن يحددوه. وقد اجتهد بعض العلماء من خلال روايات أخرى إلى تحديد هذا الرجل، وأنه معاوية ابن حيدة رضي الله عنه. واستدل على هذا من واقع ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الآخر، وهو كتاب الأدب المفرد، من حديثه قال: من حديث معاوية ابن حيدة أنه قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. الحديث، وأيضا رواه أبو داود والترمذي. ثم أيضا مسألة ثالثة، وهو قول معاوية أو حتى على افتراض أنه غيره، لأنه قد ذكر بعض العلماء أنه ربما تكرر السؤال من أكثر من رجل، من معاوية أو من غيره رضي الله عنهم. فقوله من أحق الناس بحسن صحابتي، ما حدود هذا الحسن في المصاحبة؟ والواقع أن باب البر باب عظيم، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فمنهم من يبلغ الدرجات العالية حتى في لحظه وفي لفظه وفي عموم تعامله، ومنهم من يكون دون ذلك. ولهذا تكررت الوصايا في القرآن العظيم بالوالدين وما ينبغي من العناية بهما، وكانت هذه اللفتات القرآنية وأيضا التوجيهات النبوية سواء في حديث الإنسان أو في تعامله. ولهذا نجد قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا في الكلام والألفاظ والعبارات وما ينبغي من انتقائها الانتقاء الكريم، حتى إن العلماء قد نبهوا إلى أن هذه الكلمة هي أقل ما يمكن أن يكون أن الإنسان يظهر ضجره إذا أمره أبواه أو أحدهما بشيء فقال أف، فلا شك أنها من العقوق، وهذه إحدى درجات العقوق، لأن الناس من قد يبلغ به الأمر إلى القول الغليظ وأن ينهرهما وأن يشدد عليهما، وربما أنه يعتدي عليهما بضرب، وربما ما هو أشد من ذلك أن يصل به الحال إلى عقوق عظيم في حقهما. وعلى الضد من ذلك وعلى السمو أن من الناس من يبلغ به البر وحسن المصاحبة شيئا عظيما كبيرا. أثر عن أحد السلف وكان من العلماء ووالده عالم، فكان ربما ناداه من طرف الحلقة من طرف المجلس أن يناديه أبوه، فلا يرد الكلمة حتى يقف منتصبا بين يدي والده، ثم يرد عليه أبشر ماذا تريد. ولشدة إعظامه لوالده أنه إذا أمره أبوه ربما لم يسمع الكلمة جيدا فلا يراجع يقول ماذا قلت، وإنما ينصرف على أنه أخذ الأمر، ثم يراجع من حول والده ويقول ماذا قال أبي، ماذا أمر. وهذه معاملة الملوك والقادة والسادة، لأن من كانت له هذه المنزلة العالية لا يود الإنسان الذي بين يديه أن يظهر أنه لم يعتني بسماع كلامه، وأنه يرجع عليه فيقول ماذا قلت فيضيع من وقته. هكذا كان بعض السلف رحمهم الله. وجاء أيضا عن بعضهم، والإنسان كلما ارتقى في علمه وعظم في تفكيره فإنه يعطي من والديه عناية عظيمة وحقا كبيرا، بخلاف من ضعف في فهمه وإدراكه وقل علمه فإنه يعرض عن والديه وعن عناية بهما. والقصص في هذا كثيرة جدا، قد يأتي ذكر شيء منها لاحقا بإذن الله تعالى. فالمقصود أن حسن الصحبة أحق الناس بها هما الوالدان، وأن الإنسان يعتني غاية العناية بأن يؤدي هذه المصاحبة حتى يرضى عنه والده. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسكن خارج، له عمل خارج البلدة، فكان إذا أراد أن يخرج مر على والدته فيسلم عليها ويقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا أمه رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فترد عليه هي وتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم يعيد عليها الكرة في المساء إذا عاد من خارج البلدة، يمر بها ويؤدي عليها هذه التحية وما يكون من مؤانستها. ولذلك قد يعجب الإنسان أن بعض الناس اليوم ربما يعيش مع أبويه في بلدة واحدة ولا يمر عليهما، ربما يمضي اليوم الكامل، بل بعضهم الأسبوع، بل بعضهم الشهر، بل بعضهم أكثر من ذلك. وقد اتصلت إحدى الأمهات مرة وشكت من ابنيها وقالت إنهما أحدهما يسكن في الدور الآخر الذي هو أسفلي وآخر بجواري، وكلاهما كبير في السن، وكلاهما متعلم وقد أنهى الجامعة ويتسنم منصب، ووالله لي الآن 6 أشهر لم أرهما. والآخر الثالث وأيضا ممن نال العلم قالت لي 3 سنوات لم أره وهو في بلدتي نفسها. فقلت لها هوني عليك، ربما المشاغل، ربما ما يكون هناك شيء من الصوارف. قالت ماذا بعد، أنا عمري الآن 75 سنة، يأتوني في قبري فليدخلوا على قبري، ماذا أريد بهم؟ فالإنسان يحذر من أن تصرفه الدنيا، لأن هذان بابان مفتوحان إلى الجنة، فإذا مات فهذا إذان بإغلاقهما كما أثر عن بعض السلف. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لهذا الرجل بعد أن قال له يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأبيك لتنبأن، جاء في رواية عند البخاري. وهذا أشكل على العلماء أنه هو حلف، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. العلماء رحمهم الله قالوا احتمال أن هذا قبل النهي، ومنهم من قال إن هذا جرى على ما عاهدته العرب أنهم يحلفون هذا الحلف ويقولون هذه الأيمان ولا يريدون معناها، وإنما بحسب ما جرت به العادة لديهم. وقول ثالث نبه إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال إن هذه تصحفت، يعني وقع خلل في كتابتها من بعض الرواة، لأني قال وجدت في نسخة أنه قال نعم والله لتنبأن، وفي الرسم كلمة والله وأبيك خاصة قبل النقط يكون فيها تقارب، وهذا والله أعلم هو الأقرب، وإلا فالذي قبله وهو أنه بحسب ما كان من عادة العرب من الحلف الذي لا يريدونه ولا يقصدونه، كما يقال في بعض دعواتهم ثكلت أمك، وهو لا يراد به الدعاء عليه، وإنما بحسب ما جرى به قول العرب في ألفاظه. ثم أيضا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي، قال أبوك. هذا من ناحية اللغة، قال العلماء أنه على في إذا كان على الرفع فهو على الابتداء، والخبر محذوف تقديره أبوك أحق الناس بحسن صحبتك، أو أمك أحق الناس بحسن صحبتك. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، على النص قال ثم من، قال أباك. قال العلماء هذا تقديره أن هناك فعلا مضمرا مقدرا معناه إلزم أو احفظ أو إرعى أمك، احفظ أباك، هكذا قال أهل العلم. أيضا مما جاء في ترتيب هذه الوصية النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأم 3 مرات، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. جاء في بعض الروايات أنه قال الأم 2، لكن الأكثر أنها كررت 3 مرات. والسر في هذا أن الأم تنفرد ب3 أمور على الأب، وهي أولا إيش أخوان؟ الحمل، ثم الولادة، ثم الرضاعة، ثم تشارك الأب في ماذا؟ في التربية والحضانة والرعاية وما إلى ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه، هنا وصية للأبوين. ثم فصل الله جل وعلا قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فلأجل هذا كانت الوصية بالأم هذه المرات 3 أن حقها مرجح على الأب، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. من العلماء من قال أنهما يستويان في الحق، وهذا ما ذكره القاضي عياض ونقل عن الإمام مالك، وقالوا إن الإمام مالك رحمه الله سأله رجل وقال طلبتني أمي ومنعني أبي، أو قال طلبني أبي فمنعتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. فهم بعض العلماء من هذا أن الحق متساوي، والواقع والأقرب الذي عليه جماهير العلماء أن حق الأم مقدم إذا كان هذا بالمعروف أمرها، والأمر الذي أمرت به مع الأب متساو وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. لكن الأقرب أن الإمام مالك أراد أن تحاول أن تسدد وتقارب، يعني أن تحقق طاعة أمك وعدم عصيان أبيك بأن ترضي الطرفين، وهذا هو الأولى بالإنسان، أن يكون حريصا إذا اختلفت وجهة نظر الأبوين أن يلبي لهما جميعا. أما إذا كان بينهما تضاد ولم يكن في كلا الأمرين شيء من قطيعة ولا إثم، فإن الأمة حقها مقدم ثمة. ولذلك نقل بعض العلماء كالحارث المحاسبي كالحارث المحاسبي ورحمه الله وغيره نقلوا الإجماع على أن حق الأم مقدم بدلالة الآية الكريمة وهذا الحديث المتقدم. جاء أيضا مما يسند هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد وأيضا الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وفي حديث أيضا عند الإمام مسلم: ثم أدناك فأدناك. وهذا الترتيب لحقوق القرابة والتواصل معهم وطاعتهم، فلا شك أن الأمة مقدمة، ثم الأب، ثم بعد ذلك من أدلى بقرابة مما بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رمسة قال: سمعته يقول: أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. على كل حال، المقصود أن تقديم الأم إنما كان كما تقدم لكثرة تعبها على الولد وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله وكذلك في وضعه وفي إرضاعه ثم تربيته وفي خدمته وتمريضه. قال القاضي رحمه الله: أجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهما. ولذلك من دلائل الجهل والخطأ عند بعض الناس أنه يقدم ربما أصدقاءه وأقاربه ونحوهم على والديه، وهذا من دلالة الجهل. ونختم أيها الإخوة بهذه القصة التي وقعت لأبي الأسود الدؤلي مع زوجته، فإنه كما ذكر أبو حاتم أن أبا الأسود صار بينه وبين زوجه شيء من خلاف، فأراد أخذ ولده منها، فساروا إلى زياد في البصرة وهوال عليها، فقالت المرأة: أصلح الله الأمير، هذا بطني وعاؤه وحجلي فناؤه وثدي سقاؤه، أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام، فلم أزل بذلك 7 أعوام حتى استوفى بصاله وكملت خصاله، وأملت نفعه ورجوت رفعه، أراد أبوه أن يأخذه مني كرها. فقال أبو الأسود أبوه: أصلحك الله، هذا ابني حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه، حملته ثقلا ووضعته شهوة ووضعته كرها. فقال له زياد: أردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعني من سجعك. وهذا يؤيده وأفضل منه حديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وغيره. فتوصلت هذه المرأة إلى أنها أحق به باختصاصها بهذه الأمور 3. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يجمعنا بمن جمعنا به معهم في هذه الدنيا على خير وعافية، وفي الآخرة في جنة ونهر عنده سبحانه وهو الملك المقتدر. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق، وأن يصلح ولاة أمورنا، إنه سبحانه بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.